أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الشرط الثاني من شرائط صحة الصوم. قال الماكن أعلى الله مقامه الشريف: الثاني العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا، وإن كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النية على الأصح. طبعا على الأصح راجع للسكران والمغمى عليه، لأن فيهما خلافا. شرطية العقل في الجملة واضحة، إذ لا ينبغي التأمل في أن غير العاقل لا أهلية له لتوجيه الخطاب والتكليف إليه، وعليه يمكن تخريج هذا الأمر عقلا بمعزل عن الأدلة النقلية، إذ غير العاقل غير قابل للتكليف، حتى التكليف التنزيهي، باعتبار أنه غير قابل في نفسه للسلوك على طبق القانون والنظام، أي قانون أو نظام كان، سواء كان إلهيا ربانيا أم كان وضعيا. فيستقل العقل لذلك، وعليه فلا تصل النوبة للاستدلال بالأدلة النقلية في هذا المجال، ولا يفرق فيه بين من كان جنونه مطبقا دائم في الحالات، وبين من كان له حالات يعقل بها وأخرى يجن فيها. إذا كان في زمن تكليفه بالصوم أو أي تكليف آخر يمر في حال من حالات الجنون، باعتبار أنه يشترط في الامتثال بقاء التكليف، فإذا لم يكن أهلا للتكليف أصلا في بعض أزمنة أداء المتعلق، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح. وليس المقصود في المقام الأهلية التي يحتاجها الإنسان، وأرجو الانتباه لهالنكتة، التي يحتاجها الإنسان عند الإتيان بعمل وجودي جوارحي أو جوانحي. إذ ينقض حينئذ بأن الصوم يختلف عن بقية العبادات، حيث عبر غير واحد من المحققين عنه بأنه عبادة فاعلية، فلا يتطلب منه فعل وجودي في تمام الآنات، ولذا يصح من النائم وهو في حال نومه لا أهلية له لتوجيه التكليف والخطاب إليه، بل المراد من الأهلية ما ذكرنا قبل قليل من فقدان القابلية حتى شأنا، ولو استحكم الإشكال فالأمر سهل، إذ من البداهة بمكان صحة الصوم مع النوم، حتى ورد أن صوم النائم عبادة، أن نوم الصائم عبادة، ويكفينا في هذا المجال السيرة القطعية العملية التي لا شك ولا ريب في عموم الابتلاء بها واتصالها، بعصر التشريع. أقول هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، ولا يخفى أن مراد الماتين من التعميم للأدواري الذي يكون موسم جنونه ودوره ملتقيا مع الزمن الذي يصح فيه الصوم، وليس المقصود جزما عدم تكليف المجنون الإدواري بالصوم فيما لو كان دور جنونه في أيام أخرى، بل حيثية تقييدية من هذه الجهة كما لا يخفى. وليست تعليلية، هذا ولكن يظهر من جملة من المحققين، الاستدلال في المقام بأحد وجهين، ذهب إلى أحدهما السيد في المستمسك وليس أول من ذهب إليه، وإلى الآخر السيد الخوئي رضوان الله عليهما في المستند، وحيث إن الوجه المدرسي تقريبا هو ما ذكر في المستند من التشبث بحديث رفع القلم، فلا بد من الإشارة إلى كلي البحث في هذا المجال، ولا أريد هنا أن أتعرض إلى الجانب الشكلي من البحث الذي أفيد، إذ لا يخلو من إشكال وهو يعود بتقديرنا إلى التعبير في التقرير. الاستدلال بحديث رفع القلم هنا يبتني على المختار في تفسير الحديث، فهل المراد منه رفع قلم التشريع عن المجنون حتى يفيق، واللي ورد فيه عن الصبي حتى يحتلم أيضا، أم المراد قلم التكليف مطلقا إلزامي وغير إلزامي، أم المراد قلم الإلزام أم المراد قلم التسجيل عليه في طول التكليف، وهو محل بحث وخلاف أيضا بين المحققين. والصحيح الذي نركن إليه في هذا المجال نتيجة تتبع هذا الحديث في مظان وجوده والأحاديث المشابهة والمرتبطة به، أن المقصود قلم التسجيل اللي عبر عنه في كلمات الشيخ بقلم المؤاخذة، وهذا وارد في روايات عديدة كتبت عليه ولم تكتب عليه، إذا بلغ كذا كتبت له الحسنات، إذا بلغ السن الكذا كتبت عليه السيئات، في أدلة البلوغ واردة هذه الروايات، وتعرضنا لها مفصلة في بعض الأبحاث عندما تحدثنا عن شرطية البلوغ في الأحكام مفصلة، ويتعرض لها في الفقه في مباحث البلوغ. فإذا كان الأمر كذلك فأقصى ما يدل هذا الحديث عليه في حد نفسه هو أن الإنسان لا يؤخذ بالذنوب التي يذنبها إذا كان مجنونا، وهو يلازم عرفا أن لا يكون مكلفا تكليفا إلزاميا بها، إذ لا نتعقل أن يكون مكلفا ملزما ويمتن عليه برفع القلم قاعدة كلية، وهذا غير العفو الخاص في مورد من الموارد على سبيل الغفران، بل إن عدم التسجيل عليه من الأساس لا شك في ملازمته لعدم التكليف الإلزامي. وهذا المعنى أعم من عدم الصحة كما لا يخفى، إذ مضافا إلى أنه لا يرفع التكليف من أساسه وتوجيه الخطاب إليه، فإنه لا مساس له بصحة العمل، فالمجاله مجال آخر، وهو التسجيل في كتاب الحساب أو عدم التسجيل. ولذا فلا يستقيم استدلال من استدل بهذا الحديث، ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه وعليهم، إلا بناء على أن المراد من القلم قلم التشريع. وهو أول الكلام، ولا يتمشى أيضا مع ذهابه رضوان الله تعالى عليه إلى صحة عبادات الصبي، إذ الرفع المذكور اقترن في جملة من هذه الأحاديث فيه الصبي بالمجنون في سياق واحد ورفع واحد بحسب ظاهر الأحاديث. وصحة عبادات الصبي تتوقف على أن يكون المقصود من الرفع قلم التسجيل أو قلم الإلزام، أما حيث لا يكون هنالك تكليف لا وجه للبحث عن الصحة المتأخرة رتبة عن توجه التكليف. نعم، توهم عبارة التقرير التي أشرت قبل قليل إلى أنني لا أريد التركيز على الجانب الشكلي من العبارة، أن هنالك أدلة يستدل بها على شرطية التكليف بالعقل. شوفوا بإقراركم هالعبارة، قال: والوجه فيه، أي شرطية العقل، أن المجنون غير مكلف بالصوم كسائر الواجبات من العبادات وغيرها، فهو مرفوع عنه القلم. ظاهر مش أنه عم يستدل برفع القلم يعني بحسب العبارة، وحاله حال سائر الحيوانات، لا عبرة بعمله، للأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أول ما خلق الله وقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال تعالى: بك أثيب وبك أعاقب، كما هو مضمون الروايات. هي العبارة، واضح أنه الحديث اللي يصيق وأشر من خلال إلى بقية الأحاديث لا ربط له بمحل الكلام بشكل مباشر، إلا أن يكون إرشاد إلى المطلب العقلي الذي ذكرنا كما هو واضح. بس أنا عندي احتمال ثاني أحذكم بعد قليل، لا معنى دليل خاص
في
عبادات الصبي، معنى دليل خاص هو نفس حديث رفع القلم. جيد، ثم الأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل، أين هذه الأدلة سيدنا؟ بدنا نتعرف عليه، ما بنعرفها نحن هالأدلة، إذا مقصود غير الاستدلال العقلي وغير حديث رفع القلم، وين هذه الأدلة؟ لا نعرف عنها شيئا. روحوا شوفوا المطالب الفقهية كلها، أول ما بينحكى بشرطية العقل بيجيبوا حديث رفع القلم. ثم تتمت البحث الذي يذكره رضوان الله عليه في رفض المقايسة للنوم بالجنون، يعللها بأن النائم وين كان القلم مرفوعا عنه فهو مشمول يعني للدليل في نفسه، لكن استثناؤه لما علمناه من الخارج من إطلاق الأدلة للنائم، خصوصا بعض ما ورد من أن صوم النائم عبادة أو نوم الصائم عبادة. جيد، نومكم فيها عبادة، الخطبة النبوية الشهيرة صلى الله عليه وآله. عموما صار واضح وجه البحث يعني. نعم يحتمل أن السيد الخوي ما بده حديث رفع القلم يكون هو المدار، وإن كان خلاف ظاهر كلماته على إرباكها صناعيا. واضح الدليل أنه النائم صوم صحيح يعني. طبعا هو إيه، نوم الصوم العبادة، مش نومكم فيه في شهر رمضان. طبعا ظاهرة في شهر رمضان في نهاره يعني، مش في ليله، ليله للقيام وليس للنوم. جيد. الوجه الآخر اللي عثرت عليه في الكلمات هو ما ذهب إليه وقل ما أشير إليه في الكلمات، خلافا لما نقلنا عن السيد الخوي اللي هو الوجه المدرسي تقريبا عند رفع القلم. ما ذهب إليه السيد الحكيم في المستمسك، قال والعمدة فيه في هذا الشرط كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية وهي لا تتأتى منه. وأما حديث رفع القلم فهو إنما يدل على رفع التكليف وهو أعم من البطلان، في إشارة إلى قصة صحة عبادات الصبي ومن رفع عنه التكليف، ولذا يصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم، بالفعل مرفوع عنه القلم. فجعل العمدة في البطلان في المقام أن المجنون غير قادر على بعض شرائط الصوم، وهذا الشرط هو العمدة في الصوم أساسا، باعتبار أن بقية الصوم تروك، ترك هو عم بيعلل بالصوم، وإلا لو عم بيعلل بالصلاة كان قال لعدم قدرته على شيء من الأجزاء والشرائط، عدم تأتيها منه، انتظام الصلاة بده عاقل مقننة منظم، ها؟ بينما الصوم هو عبارة عن تروك ونية، وهو اللي عبر عنها بأنها عبادة فاعلية في مقتبل كتاب الصوم. فجعل العمدة بنص تعبيره، وهذا مو تقرير، قلمه الشريف، عدم تأتي النية منه، وحيث إنها شرط في صحة الصوم وشرط ماوي أساسا، بدون لا يتحقق الصوم ما هي المطلوبة شرعا، فلا إشكال ولا ريب في أنه شرط صحة. هذا الكلام أنا في تقديري صناعيا لا يخلو من غرابة، إذ المفروض أن المجنون غير قادر على الإتيان بالعمل، فإذا كان غير قادرين فيستحيل تكليفه.
غير قادر تكوينه
طبعا، كيف الدين والصوم ما بيتعقل أساسا، لا بيتعقل تكليف، لا بيتعقل نية، لا بيتعقل شو بيعقل هذا. مش عم نحكي عن الساذج البسيط، عم نحكي عن المجنون، المجنون الحقيقي.
ايه
ايه، قادر ما يأكل، شو قصدك؟ قادر ما يأكل بس عشوائيا، قد يأكل قد ما يأكل قد،
بس يأخذها تكليف وتصور يعني.
شو اي شيء يا شيخنا؟ احنا ما عم نحكي عن ترك الاكل. ترك الاكل قد يكون مريض، قد النوم ويخليه بلا اكل، غير قادر على القصد المقصود. جاي احسنت. وتكوينا النية عم بحكي، مش تكوينا الاكل والشرب. جيد. فاذا كان غير قادر تكوينان على الاتيان بالمتعلق باجزائه اللي هي تركه وشرائطه اللي عمدتها النية، فلا اشكال ولا ريب في انه يقتضي عدم توجيه الخطاب وقبح توجيه الخطاب اليه. فلماذا نعلل بالمتأخر من الأساس؟ نقول بأنه لا أهلية له عقلا لتوجيه الخطاب. والذي أريد قوله في المقام إن الأمر لا يلجئنا إلى قاعدة التكليف بغير المقدور، إذ قد يشكك هنا ويقال، وقد قيل في بعض الكلمات، بأنه لا قبح في أصل التكليف بغير المقدور، بل القبح في العقوبة عليه والمؤاخذ، وهو محل بحث. أيهما الصحيح؟ مو مهم فعلا. أقول البحث أوضح من هذا، إذ لولا العقل لما وجد التكليف. ولا إشكال ولا ريب في أن المجنون عقلان لا أهلية له لكي يوجه إليه خطاب قانوني. فلماذا نذهب إلى المحمول ونحن لا نزال نبحث في مرتبة الموضوع أساسا؟ وعلى هذا الأساس فلا يخلو هذا الذي ذكر من شيء كما هو واضح. وبهذا البيان الذي ذكرناه يكون الفرق بين المجنون والنائم واضحا، لا يحتاج إلى تخريج خاص كما لا يخفى. وما اخترناه في حديث رفع القلم لا يكون له مساس بأساس التكليف. فيكون المراد أن المجنون لا تسجل عليه السيئات، وهو يلتقي مع النائم في أنه لا تسجل عليه، لأن الأفعال التي يأتي بها أثناء نومه لا يكون مسؤولا عنها عقلا. وتؤول إلى نفس النقطة، وهو أنه لا يعقل ما يفعل أثناء نومه. فالنوم بما هو نوم مش هو الميزان. الميزان شرط التكليف عقلان وهو العقل. وعلى هذا الأساس يكون النائم مشمولا إذا كان قادرا على الإتيان بأجزاء وشرائط العبادة المأمور بها. وكلامنا في من تأتت منه النية قبل طلوع الفجر، وقد تقدم أنه لا يشترط التقارن الزماني بين النية وطلوع الفجر. فمن نوى من الليل، بل قال بعضهم من نوى من أول الشهر صوم الشهر كله، فلا إشكال ولا ريب في أن صومه يكون صحيح على مقتضى القاعدة مع النوم. إذ لا يشترط أن يعقل بالفعل انفعالا تمام آنات الصوم، وهذا واضح. مش للفرق بين عبادية الصوم بقية العبادات، للفرق بين طبيعة الصوم بقية الطبائع. تلك أفعال وجودية، هذه ترك. هذا الموجز يعني موجز ومفصل أشرت فيه لأنه كان في البحث كلها، وإلا الخروج عن هذا بصير دخول إلى بحوث مفصلة في حديث رفع القلم وغيره، تبحث في شرائط التكليف هذه بشكل عام. أما بالنسبة للمغمى عليه والسكران، المغمى عليه يا إخوان أشبه بالنائم، ما في ذاك الفرق بين المغمى عليه والنائم، يعني إذ المغمى عليه هو الذي وصل إلى حد من الإعياء، ذهب وعيه فيه وهو يلازم النوم، لكن ليس أي نوم، وقابل للإيقاظ ولكن ليس أي إيقاظ، فهو أشبه ما يكون بصنف أصناف النوم. الإغماء، لأنه حال الإغماء مثل النائم حال النوم، بالفعل لا يعقل، لا يدرك، لا يسمع، لا يرى، ها؟ بمجرد أن توقظه من إغمائه ولو بشم رائحة قوية أو ما أدري أو علاج ما، مثل النائم بمجرد أن توقظه يعقل ويلتفت وإلى ما هنالك. في قصة رفع القلم أيضا يلتقيان بشكل واضح. السكران طبعا، وهذا الذي ذكرناه لعله السبب في ذهاب الشيخين المفيد والطوسي رضوان الله تعالى عليهما إلى صحة الصوم من المغمى عليه إذا سبقت النية في الوقت الذي تصح فيه، أي قبل الفجر ثم أغمي عليه. وأما المجنون بعد، خلينا نكمل الفكرة. وأما المجنون وأما السكران فلا إشكال ولا ريب في أنه غيرهما، غير النائم وغير المغمى عليه، وهو أشبه ما يكون بالمجنون أثناء سكره. طبعا مقصود السكر الحقيقي، مش اللي فقد جزء من وعيه وبعده واعي شوي، لا، فقد عقله، هذا المقصود، خومر عقله. هذا لا إشكال ولا ريب في أنه مجنون. غاية الأمر ما بتسميه أنت بالإصطلاح مجنون، من جهة أنها حالة طارئة بسبب خاص، وإلا فيزيائيا بالفعل هو حالة سكري مجنون، لأنه حال سكره يأتي بالأعمال الوجودية على غير نظام العقل. فلا يعقل البشر والحجر، صح التعبير، ولا يعقل النظام والقانون ولا إلى آخره، فهو مجنون لكن بفعل خاص لمدة خاصة إلى أن يفيق من سكره. ولعل هذا هو وجه تفرقة الشيخين بين المغمى عليه وبين السكران، فألحقا الأول بالنائم والثاني بالمجنون. ولا تزال المسألة محل خلاف إلى يومنا هذا بين المحققين، فمنهم من فصل ومنهم من ألحقهما، بالجنون ومنهم من ألحقهما بالنوم كما هو صريح السيدين في المستمسك والمستناد، ومنهم من توقف في المسألة ما علينا بالفتاوى. مرات كثيرة بيختار علميا الفقيه ولكن في الفتوى يحتاط، توقف عن تردد. الدعوة المبدئية التي أريد أن أطلق فيها البحث وأقف عندها، هي أن الظاهر من حيث التصنيف الموضوعي أن الإغماء كالنوم والسكر كالجنون، لكن هذا لا ينتج فتوى يا إخوان. الذي ينتج الفتوى هو الدليل إما عقلي أو نقلي، فليس مقصودي من هذا التصنيف موضوعان إنتاج الفتوى به، من هنا لابد أن نذهب إلى الدليل. فإن كان الدليل هو حديث رفع القلم كما استدل، وحمل على التعبد، وأريد منه قلم التكليف، فمن الوضوح بمكان أن هذا الحديث لا يشمل لا السكران بلفظه يعني ولا المغمى عليه، وهذا يفضي إلى جعلهما كالنائم، وهو ظاهر أو يكاد يكون صريح كلام السيد الخوئي في المستند. أما السيد في المستمسك فقد أفاد في وجهه إلحاقهما بالنائم أنه لا وجه للحديث عن منافات، نية السكران أو منافات السكر والإغماء لنية الصوم، وهي المعبر عنها بالنية الفاعلية، لأنه فيما تقدم فرق بين المجنون والنائم، إنه النائم ما عنده نية فعلية بس عنده نية فاعلية، بينما المجنون ما عنده لا نية فعلية ولا نية فاعلية. شو مراده من هالكلام؟ المراد من النية الفاعلية أهلية الفاعل للنية، النية الفعلية يعني النية الاستحضارية الفعلية بالفعل. واضح إنه النائم ما عنده نية فعلية استحضارية أثناء نومه، هي المعبر عنها بالنية الارتكازية بحيث أول ما تفيق شو بيقول لك أنا صايم بدون تردد. فأفاد السيد في المستمسك بأن السكران والمغمى عليه لا ينافي السكر والإغماء الذي ابتليا به النية الفاعلية، لأن فر الباحث هو أنهما نويا قبل الإغماء والسكر، يعني في الوقت الذي تصح فيه النية قبل طلوع الفجر. فبمجرد أن يفيق من سكره كما استيقظ من نومه والمغمى عليه كذلك، أقول إما يكتفى بالنية السابقة أو لا يكتفى، إذا الحديث عن النية، فإذا كان يكتفى بالنية السابقة فيجب تصحيح الصوم أيضا من المجنون الأدواري الذي كل يوم أو هذا اليوم من الصوم بالخصوص دور جنونه من 9 إلى 10 صباحا، إذ جميع ما يجري على السقران يجري عليه من هذه الجهة، لأن هو بقية الأوقات عاقل وقد تأتت منه النية قبل طلوع الفجر واستمرت إلى 9 صباحا، فالاستمرارية مو مهمة. وهو بمجرد أن يفيق من جنونه نية موجودة، ومو بالضرورة يفيق، قد ما يفيق إلا ما بعد الإفطار، مثل النائم اللي ما بفيق إلا ما بعد الإفطار. فعليه رضوان الله عليه أن يميز ما دام العمدة عنده الإخلال بالنية بين الجنون الإدواري ممن جاء دور جنونه بعد تصحيح نيته وبين السكران والمغمى عليه. والحديث عن أن ذاك لا توجد عنده نية فاعلية، أي المجنون، أنه لا يعقل أثناء الجنون، الكل لا يعقلون أثناء حالتهم، حتى النائم لا يعقل أثناء نومه، وإذا القصة أن غير العاقل لا يؤمن أن لا يرتكب المفطرات ولا يلتفت، فالسكران بالخصوص كذلك، حيث ورد في تعليل بعض روايات تعليل حرمة الإسكار للنفس بأنه يأتي بأفعال لا يعقلها، فقد يزني بأمه أو بأخته أو إلى آخره، ومتكرر هذا في الروايات. فهو والمجنون سيان، من هذه الجهة فالبحث ليس فارقا، والإنصاف أنه يقوى في النظر طبقا لما ذهبنا إليه من السبب الرئيسي لعدم صحة الصوم من المجنون، لعدم صحة توجيه خطاب قانوني إليه أصلا، أن السكران كالمجنون وأن المغمى عليه كالنائم، فيقوى في النظر التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الشيخان المفيد والطوسي. ولا ينبغي أن يأتي إلى الذهن بأنه في فرق، كيف بتقولوا ما في فرق بين النائم والمغمى عليه، فإن هذا يغلبه الإغماء، ذاك ينام باختياره، مش فارق، مش كل أنصاف النوم كما النوم بالاختيار، مرات يوصل إلى حد من الإعياء بيقول لك ما انتبهت لنفسي وغفلت أصلا، أنا جالس عم بتكلم معكم وغفلت، هذا كثير بيصير أثناء النعاس الشديد، أو إذا أخذ دواء ينوم ما بيغمي. هذا مش فارق أساسا، واضح جدا على هذا الأساس. الأقوى هو إلحاق المغمى عليه بالنائم وإلحاق السكران بالمجنون في هذا المجال. وإن كان الاحتياط في الطرفين سبيل النجاة. الصناعيا الأقوى هذا بحسب السبب الرئيسي في نظرنا. هذا تمام الكلام في هذه الشرطية الثانية. الشرط الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.